فالأوقات التي تمر على الإنسان تختلف. فأذكر أن رجلا كان في بيئة أهلها يتعلقون بامرأة من أهل الصلاح والورع، ولكنهم غلوا فيها فأصبحوا، فكانوا يغلون في هذه المرأة ويدعونها من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية، وهم عوام. وهذا الرجل كان يحفظ القرآن، فخرج ذات يوم في طلب بعير له، فكان على أثره وهو يقرأ القرآن ويقطع القرآن بالنداء لهذه المرأة. فبينما هو كذلك إذ قرأ سورة النساء فوصل إلى قول الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فلما قرأ هذه الآية خر مغشيا عليه، ومكث أسبوعا كاملا ما استطاع الحركة من ذلك المكان من شدة الحمى والصداع. فأصيب بردة فعل كبيرة جدا، فأصبح مكفرا للمجتمع الذي كان فيه، وهو إلى الآن على هذا الحال. فلا شك أن اللحظة لحظات البداية، بداية الطريق وبدايات الإنسان في التوبة أو في الدعوة أو في الالتزام عموما، الحماس الذي يجده فيها يسهل عليه كثيرا من الأمور التي ربما انشغل عنها إذا تعدى ذلك الطور. فالإنسان في بداية الدعوة سيحاول أن يكون ورده من قيام الليل كبيرا، ومن صيام النفل، ومن قراءة القرآن، ومن قراءة الكتب، فيمكن أن يقرأ في الشهر عددا كبيرا من الكتب. لكن إذا راجعتم أنفسكم بعد تعدي تلك المرحلة ستجدون عدد الكتب انتقص، بل ربما نقص قيام الليل وصيام النفل وحتى ختم القرآن، لأن الحماس الذي كان موجودا في البداية، وعندما كانت أولويتك هي تكوين نفسك وتربيتها، كان ذلك الوقت خالصا لك من دون المؤمنين، والآن أصبحت مشروكا في وقتك وفي جهدك، ولم تعد الأولوية في تكوين شخصك، بل أصبحت الأولوية في تكوين آخرين. فلذلك يتمنى بعضهم الرجوع إلى ذلك الوقت. والواقع أن لدينا مربعا تربويا هو الفاصل بين الضلالة وبداية الهداية، وهذا الذي أشار إليه الغزالي بكتابه بدايات الهدايات. هذا المربع يجد فيه الإنسان لذة العبودية لله في الواقع، لأن أولويته الحقيقية في ذلك الوقت هي أن يتقن هو العبادة ولا يبالي بالآخرين في تلك المرحلة. فإذا تجاوز هذه المرحلة تذكر ما عليه من الحقوق الآخرين فشغلته عن نفسه إلى حد ما. وهذا نظيره أيضا لدى المجانين، فأصحاب المجون أيضا لديهم مربعات يتمنون الرجوع إليها، كما قال أبو طيب المتنبي: وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي. فإذا المستبد الأول لعلم السلوك والتصوف هو الكتاب والسنة وهدي الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومع هذا لا يستبعد أن يكون من مستمده أيضا بعض الرهبانية التي كانت في الأمم السابقة، وبعض الرياضات الروحية التي برز فيها السابقون وبالأخص من الهنود، فإن لتلك الأمم حضارات ولها مؤثرات كثيرة تؤثر على الأرواح. وإذا كان المقصد الأصلي في السلوك تقويم الروح، فإن مؤثرات الروح قد تتخذ عقاقير فتستعمل كما يستعمل الناس الكيف وأنواع الإدمانات المختلفة، كذلك ربما استفادوا من بعض الأمور المؤثرة روحيا كالغناء والأصوات المطربة ونحو ذلك. فهذه وإن كانت طبائع الناس فيها متباينة، بعضهم إذا سمع صوتا أطربه وبعضهم إذا سمعه أغضبه، وهو نفس الصوت باختلاف حال المزاج، لكن مع ذلك يبقى التأثير موجودا. فأصوات الحمام في تغريده لا شك أنها لها تأثير روحي، لكن الناس يتفاوتون في ذلك. ولهذا قال الحكيم: شجا قلب الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناحى. فمن كان خليا يقول هذا يغني لأنه هو لا يحس بألم، ومن كان شجيا محزونا يقول ناحة. ولذلك يقول أبو فراس الحمداني: أقول وقد ناحت في قربي حمامة، أيا جارتها هل تشعرين بحالي؟ أيا جارتها ما أصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. فيضحك مأسور وتبكي طريقة، ويسكت محزون ويندب سالي. ويقول الآخر: ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير؟ تجاوبن في عيدانة مرتحنة من السدر، رواها المصيف غدير. فهيجن لي أشواق جمل، وإنما يهيج هوا جمل علي يسير. وهذه الأبيات تقرأ بالراء وباللام. قرائبنا: لم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل. تجاوبن في عيدانة مرتحنة من السدر، رواها المصيف مسيل. فهيجن لي أشواق جمل، وإنما يهيج هوا جمل علي قليل. ونحو هذا. أما استمداد بعضه من عمل أهل الكتاب ومن ما روي عن الأنبياء السابقين، فإن بعض السلف قد كان سببا في ذلك. فالذين اشتغلوا بجمع آثار الزهد وأحاديثه لم يخلوها من زهد بعض أهل الكتاب وبعض الأنبياء السابقين. فالإمام أحمد رحمه الله لما ألف كتاب الزهد أورد فيه كثيرا من الآثار والأحاديث المروية عن بعض أنبياء بني إسرائيل، وعقد لها أبواب: باب زهد عيسى بن مريم، باب زهد إلى آخره. وكذلك هناد بن السري وابن المبارك وغيرهما. وكذلك الذين تكلموا في الرقائق كابن أبي الدنيا لم يخلوا كتبهم أيضا من قصص الأنبياء السابقين. بل إن ابن قدامة رحمه الله عندما ألف كتاب التوابين عقد فيه أبوابا لتوبات الأنبياء: باب توبة نوح، باب توبة أيوب، باب توبة إدريس إلى آخره. وهذه كلها من الأحاديث السابقين التي هي من جنس الرقائق، تؤثر في القلوب، وإن كان كثير منها قد لا يتحقق من صحته وتفصيلاته، لكن لا ينبني عليها حكم، وإنما هي مواعظ تقبلها العقول. وهذا هو محل البحث المشهور لدى المحدثين والأصوليين في العمل بالضعيف. والمقصود بالعمل هنا الأخذ به عموما والتحديث به، فإن كان في جنس الرقائق تساهلوا فيه، وإن كان فيما يتعلق بالأحكام والعقائد تشددوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. كذلك من مستمد هذا العلم المحتمل الرؤى والأحلام، فكثيرا ما يعتمد عليها، وبالأخص لدى المتأخرين، فقد أصبحت مما يحلو لهم ويعتمدون عليه كثيرا. ولا يمكن أن نقطع ذلك أيضا عن عمل بعض السلف، فإن كثيرا منهم عندما ألفوا كتبهم أدرجوا فيها أبوابا للمرائي والأحلام المتعلقة بالرقائق والمواعظ. وكذلك في تراجم الأشخاص عندما ترجموا لهم أوردوا كثيرا من الرؤى والأحلام فيها. وقد ألف ابن أبي الدنيا كتابا مختصا في المرائي، وألف الأئمة أبوابا في كتبهم للرؤى والأحلام، وأوردوا فيها عددا كبيرا من هذا. وإن كان السابقون لم يكونوا يعتمدون عليها في العمل إلا نادرا، كقصة عمل أبي بكر رضي الله عنه برؤية الرجل الذي رأى ثابت بن قيس بن شماس وأخبره عن درعه وعن الدين الذي عليه وعن العبد الذين كان أعتقهم إلى آخره. فتلك الرؤيا عملها الصحابة لأنها أصبحت كالعيان، لأنه أراه مكان الدرع وأنها تحت برمة في طرف الجيش، وأن الرجل يجلس على البرمة، فوجد الأمر كما وصف. لكن مع هذا لا شك أن هذا الباب دخله غلو كبير، وبالأخص حين ترجع إلى كتب المتأخرين كالسيوطي وغيره، فيعتمدون في إثبات كثير من الأمور على مجرد بعض هذه الرؤى والأحلام. هذا إذا مستمد هذا العلم في الجملة. أما فضله فهو بحسب فائدته، ولا شك أن الإنسان محتاج كما ذكرنا في بداية الكلام عن هذا العلم، إلى ما يزيل عنه الطغيان، وإلى ما يهذب روحه، وإلى ما يقوم سلوكه. فحاجة الإنسان إلى هذا عظيمة جدا، فبها يعلم أن المشتغل بهذا العلم يلبي حاجة للبشرية كلها تحتاج إليها. وبالأخص أن الإنسان الذي ينتصر على نفسه في معركة الإصلاح سينتصر على غيره لا محالة، والذي ينهزم أمام نفسه في هذه المعركة كذلك سينهزم أمام غيره لا محالة. والإنسان متقلب وتمر به أطوار كثيرة وأحوال متفاوتة، فإذا لم يعرف المنازع فيما يمر به من أحوال كثيرا ما ينزلق وراء الشهوة أو الشبهة أو تخيل الشيطان، فإن هذه الدنيا دار الغرور ولها حبائل كثيرة، ويرى فيها الإنسان الأشياء في صور المرايا الجميلة وهي أبعد شيء منه. فإذا لم يكن لديه تقويم لسلوكه لا بد أن يقع في مزالق عظيمة جدا. من هذا يتبين فضل هذا العلم والاشتغال به، وبالأخص إذا عرفت النتائج التي تترتب عليه التي سنذكرها إن شاء الله في فائدته. ثم بعد هذا حكم تعلمه. لا شك أن حكمه أنه فرض كفاية، وما يتقن به الإنسان سلوكه على وفق الشرع منه فرض عين أيضا، قدر الذي يستطيع الإنسان به التغلب على شهوته وشبهته فرض عين، وما زاد على ذلك مما يستطيع به الإنسان تقويم سلوك الآخرين وتكوين جيل منهم هذا فرض كفاية على الأمة، وكذلك ما يرد الشبهات التي يأتي بها بعض الغلاة من المتصوفة وما يعرض لهم من المشكلات، فإجابة ذلك وإبداء وجه الحق فيه من الواجبات الكفائية. ويجب على أهل كل بلد أن يكون فيهم من يستطيع الدفاع عن الحجة البيضاء وإزالة كل ما يعلق بها ويعرض في وجهها من الشبهات. أما اسم هذا العلم فيسمى بعلم التصوف وعلم السلوك وعلم الزهد وعلم الرقائق، وهذه كلها تسميات متقاربة ولا مشاحة في الاصطلاح، وبعض الناس يحلو له بعضها، والسائد المنتشر بين الناس هو اسم التصوف، وإن كان بعض الناس يرى أن هذا الاسم قد تلوث بالتاريخ الأسود للغلاة من الصوفية فينبغي العدول عنه ويبحث عن بديل من تلك الأسماء المندرسة، ولكن الواقع أنه ما من علم اشتهر إلا ودخله دخن كثير كالفقه والعقائد وغير ذلك، ما من علم من هذه العلوم إلا وفيه زلات كثيرة ومضايق ومشكلات وأخطاء كثيرة لصقت به، فلذلك لا ينبغي أن يأخذ منا مجرد الاسم هذا الجهد الكبير. فلذلك هي كلها أسماء مترادفة لمسمى واحد، ولا يمكن أن يخصص بعضها للمستقيم وبعضها للمنحرف. أما فائدة هذا العلم لا نسبته إلى سائر العلوم، فنسبته إلى علم الفقه وعلم العقائد نسبة العموم الخصوص الوجهي باشتراكه مع كل واحد منهما في بعض ما في بعض موضوعاته واختصاصه ببعض الموضوعات المتخصصة، وذلك أن الإنسان فيه هذه العناصر الثلاثة البدن والروح والعقل، فالبدن خطابه هو المدروس في الفقه، والعقل خطابه هو المدروس في العقائد، والروح خطابها هو المدروس في علم السلوك، ولا شك أن هذه متماسكة وأن لديها مناطق مشتركة، وتلك المناطق يصعب جدا أن تفرد فيها كل عنصر عن أخيه. أما فائدة هذا العلم فإن من أعظم فائدته على الإنسان المشتغل به أن يكتشف نقص نفسه، فهذا أهم شيء، هو نقطة البداية أن تكتشف نقص نفسك. فنحن جميعا كل واحد منا يقتنع في بادئ الرأي بأنه غير معصوم، لكن مع ذلك إذا انتقده أخوه في أي موقف من المواقف ثارت نفسه، وهذا يقتضي أنه ينكر ما يقتنع به من عدم الأسمة، أنه يدعي لنفسه الأسمة من حيث لا يشعر. وكذلك كل واحد منا ينكر على الآخرين معصية الله ويراها غاية في الانحراف والمذمة، ولكن مع هذا في كثير من الأحيان يجد نفسه داعية له إلى المعصية، إلا إذا عصمه الله بأن يحال بينه وبين تلك المعصية بجهد غير جهده هو. فمعناه أنه لم ترسخ فيه هذه القناعة بعد. وكذلك نعرف أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، كل واحد منا يوقن بذلك قطعا، ومع هذا نجد في أنفسنا الخوف أمام المخلوق في كثير من المواقف، ونجد في أنفسنا الطمع أمام المخلوق في كثير من المواقف، ومعناه أن تلك القناعة لم ترسخ بعد، إنما تكون حالا في بعض الأحيان لكن لم تصير مقاما بعد. ونجد في أنفسنا كذلك أننا نوقن علم اليقين أنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، ونؤمن بقدر الله قطعا، لكن مع هذا نجد أنفسنا ساعين وراء الأسباب بلهث ولهف عجيب جدا. كل سبب يؤدي إلى قوة بدن أو تمام عافية أو وصول إلى هدف سنبذل فيه قصارى جهدنا بشكل عجيب جدا. فمعناه أن تلك القناعة ما رسخت بعد، ولهذا يقول الحكيم: باتت تعيرني الإقتار والعدما لما رأت لأخيها المال والنعم، تبا لرأيك ما الأرزاق عن جلد ولا من الكسب بل مقسومة قسما. وهذا معلوم لدينا جميعا، لكن أين هذه القناعة في وقت التطبيق؟ ولذلك قال ابن زريق في عينيتي: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعمل الرفق من تأنيبه بدلا بقلبه فهو مضن القلب موجعه، يكفيه من حزن الترويع أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم على سفر بالرغم يسمعه، كأنما هو في حل ومرتحل مكلف بفضاء الله يذرعه، إلى الزمان أراه في الرحيل غنا ولو إلى السند أضحى وهو يقطعه، وما مكابدة الإنسان واصلة رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه، قد قسم الله رزق الناس بينهم وما يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات يقنعه، والدهر يعطي الفتاة من حيث يمنعه عفوا ويمنعه من حيث يطمعه. فابن زريق بغدادي، هذه القصيدة التي كتبها ومات، فقد سافر من بغداد من الكرخ إلى الأندلس يمدح أميرها وعليه ديون يريد قضاءها، فسافر هذه المسافة الشاقة السفر البعيد، فلما جاء إلى الأمير أعطاه هدية متواضعة جدا لا تساوي شيئا، إنما هي عبارة عن طيب أو شيء يعني لا يساوي شيئا، فذهب إلى شاطئ النهر وكتب هذه القصيدة وتركها عند رأسه ومات. نعم، ناموع وعجيبة، هو يقول: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأسرار مطلعه، ودعته لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشبث بي والرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه، وكم تشبث بي لا أفارقه للضرورة حال لا تشفعه، كم تشفع بي لا أفارقه للضرورة حال لا تشفعه، لا أكذب الله ثوب العذر منخرق مني بفرقته لكن أرقعه، إني أرقع عذري في جنايته بالبين عنه وقلبي لا يوسع، عذري في جنايته بالبين عنه وقلبي لا يوسعه. قصيدة طويلة جدا من عيون الشعر اشتهرت في الأندلس، لكن الموعظة فيها العجيبة جدا ما يتعلق بمخالفة الإنسان لقناعته فيما يتعلق ببذل الأسباب. لا شك أنه من المذموم لدى العقلاء أن تكون مقتنعا بشيء وتأمل على خلافه، هذا لا شك أنه مذموم. فلذلك لا شك أنك أيضا لا يمكن أن تربي نفسك وأن تقومها على هذا السلوك والتناقض الذي تعرفه في نفسك لإزالته إلا بجهد شهيد وعمل متواصل، وهذا الجهد الشهيد والعمل المتواصل هو الذي نسميه تربية سلوكية، وهو الذي دلت النصوص الكثيرة جدا على مشروعيته وطلبه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأنت الآن إذا راجعت نفسك ستجد الصفات المؤمنين واضحة أمامك وصفات المنافقين واضحة أمامك، لكن ستجد كثيرا من صفات المؤمنين لديك فيها نقص، وكثيرا من صفات المنافقين تتصف بها فعلا. فما العلاج؟ هل ترضى لنفسك أن تلقى الله وأنت على ذلك؟ لا ترضى ذلك أبدا، وتعلم أنه ليس بمجرد القناعة، فأنت مقتنع بأن صفات المؤمنين محمودة وأن صفات المنافقين ملمومة، لكن كيف تزيلها عن نفسك؟ صفة الكذب يقابلها صفة الصدق، صفة الأمانة يقابلها صفة الخيانة، صفة الوفاء يقابلها صفة الإخلاص، وهذه كلها واضحة جدا أمامك والفرق شاسع بينها، فكيف تعود نفسك على هذا السلوك؟ هذا الذي تحتاج إليه. ونحن هنا إذا أردنا أن نقيم مدرسة سلوكية مثلا كيف سنعمل؟ سيأتينا بعض المجتهدين في هذا الفن ويقول إذا أردت أن تتصف بكل الصفات فدعك من مجال التفكير العقلي والقناعة العقلية، فلو نفعت لنفعت إبليس، فهو مقتنع تماما الاقتناع، لكن عليك بالعبادة والعمل، فغلب جانب العمل واشتغل به، ثم بعد ذلك يراقبك في عملك ويبين لك رويدا رويدا الممرات التي تسلكها والمزارق التي تقع فيها، وحينئذ إذا صدقت في التوجه إلى الله وكنت سائرا في هذا الطريق ستطوى لك المراحل بسرعة. لدينا مجتهد آخر يقول لا، القناعة التي لديك بنيت أصلا على أوجاج، فأنت ورثتها دون أن تقنع نفسك بها، فامحوها، امحو كل ما كان موروثا من نفسك وتلقى عن الله، خذ المصحف، خذ الحديث، وأعمل قناعة جديدة، أجبر نفسك على التخلص من كل ما كان موروثا، واجعله مثل عادات المجتمع التي تريد التخلص منها، والجأ إلى الله في كل ذلك، فما جاء من عند الله كان قناعة جديرة بأن يقتنع بها، وكان مبناها مستقيما، لأنك ما أخذتها عن ميراث أحد ولا عن إخباره، أخذتها عن الوحي، هذا كلام الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تحتاج إلى العلم أساسا أكثر من العمل، لأنك تسترجع إلى مراجعة قناعاتك. لدينا مدرسة أخرى تسمى مدرسة الترجمة، وهذه التي سلكتها الدعوة الحديثة في التربية، لأن الدعوة اليوم تقول أنا وريثة لكل هذه المدارس الموجودة. المدارس الموجودة في العالم الإسلامي منها المذاهب الفقهية، ومنها المدارس الحديثية، ومنها المدارس الكلامية، ومنها المدارس التربوية. الدعوة ينبغي أن تكون وارثة للجميع، فكيف تكون مدرسة الدعوة في المجال التربوي؟ من أهم ما يبدأ به ما يتعلق بهذه الصفات، والواقع أن التجربة التي أنتجتها الدعوة في مجال التحلي بصفات المؤمنين والتخلي عن صفات المنافقين والتحلي بصفات المؤمنين كان منهجا رائدا فعلا ينبغي الإشادة به. وطريقته سهلة جدا، نحن ما نريد أن نشككك في قناعاتك السابقة، بل نريد البناء عليها، ولا نريد أن نشغلك بالجانب العملي عن الجانب النظري، ولا بالجانب النظري عن الجانب العملي، لكن إذا أردت سلوك هذا الطريق فابدأ أولا بمحاسبة نفسك، واجعل لها وردا للمحاسبة وردا يوميا، ثم اجعل الجميع واجبات يحاسب عليها، هذه الواجبات بعضها سنن وبعضها مندوبات وبعضها حتى كماليات في المجال التعبدي، لكن نريد بها أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، ثم بعد ذلك سنضع لائحة من الصفات، صفات المؤمنين وما يقابلها من صفات المنافقين. نبدأ مثلا بصفة الصدق ويقابلها الكذب، فأخذ ورقة وأكتب فيها آيات الصدق وأحاديث الصدق وآيات الكذب، لا أقصد آيات الصدق وآيات الكذب في وجهها، في الوجه الآخر أحاديث الصدق وأحاديث الكذب، وأصورها لكل مجموعة، كل فرد يجعلها في جيبه، وآمره بقراءة هذه الآيات وهذه الأحاديث بعد كل صلاة من الفرائض الخمس لمدة 3 أيام، وقراءتها بتأن أن ينظر الإنسان إلى هذه الآيات على أنه على أنها موعظة جاءته من ربه، كتاب من عند الله إليك أنت بالخصوص، وهذه الأحاديث على أنها كتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك أنت بالخصوص، لأن الخطاب عام وأنت فرد من هذا العموم. فإذا قرأتها بهذا الإمعان والتدبر وبهذا القصد 3 أيام بعد كل صلاة أثرت فيك تأثيرا بالغا، فيأتي وقت العمل فأقول اجلس مع نفسك في وقت المحاسبة واجعل لها أسبوعا كاملا لا تكذب فيه كذبة واحدة وتلتزم فيه الصدق في القول والعمل. وأسبوع ليس طويلا والنفس يمكن أن تستقيم فيه. الآن سهل جدا الحمد لله صيام شهر رمضان. لماذا؟ لأنه مدة محصورة. لو أمرنا بالصيام إلى غير نهاية كان هذا شاقا. فكذلك لو أعطيت نفسك مدة أسبوع فقط تصدق فيه، فإذا كمل الأسبوع الحمد لله وما وقعت في كذب والتزمت الصدق في كل شيء حتى مع الأطفال مع العمال مع كل الناس، قل لنفسك سنمدد أسبوعا آخر وتجتهد في ذلك الأسبوع الآخر. فإذا كمل أيضا قل لها سنمدد أسبوعا ثالثا. فإذا حال بينك وبين صفة الكذب 21 يوما فالحمد لله، أقنع نفسك بأنك غني عن الكذب وابدأ من جديد مشوار الصدق إلى غير رجع. ثم اذهب إلى صفة أخرى، صفة الأمانة، على نفس الطريقة. ومن هنا تستطيع فعلا اكتشاف أوقات الضعف لديك، وهذه الأوقات نحن يمكن أن نستغل حتى العلوم الحديثة فيها. مثلا عندنا علم الفسيولوجيا الذي يمكن أن ينظر إلى تأثر البدن بما يحيط به مؤثرات، فمنها مثلا أوقات البرد، أوقات الحر، أوقات الصباح الباكر، أوقات النوم، أوقات العمل، أوقات الذروة، أوقات لقاء الناس، الأوقات التي يتعود فيها الإنسان على الاسترخاء، أوقات التي يتعود فيها على الشدة والجهد في العمل. هذه الأوقات تختلف فيها أحواله، فانظر أنت إلى هذه الأوقات أيها كان داعيا إلى الكذب لديك وأيها كان داعيا إلى الصدق، فركز على الوقت الذي فيه خطر، لأنه بمثابة الثغرة تريد سدها، مثل الثغرات التي يخاف منها. كذلك في علوم أخرى يمكن أن يستفاد أيضا منها كعلم الطب تشريح، وحتى علم الجيولوجيا طبقات الأرض أيضا يمكن أن تطبق هذا على طبقات القلوب وتفاوتها للربط الذي ربطه الله بينها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فهذا الربط بين الجيولوجيا والعلم الأحياء ربط عجيب جدا في آية فاطر، فيمكن الاستفادة من هذه العلوم كلها. إذن هذه فائدة واحدة تتعلق بسلوكك وشخصك. الفائدة الثانية فيما يتعلق بتعبيرك عن محبتك لله، فإيمانك يقتضي منك محبة شديدة لربك سبحانه وتعالى، وأنت إذا أحببت أي أحد من الناس ستسعى للتعبير له عن المحبة. إن كنت شاعرا كتبت قصيدة، وإن كنت ناثرا كتبت رسالة، والقسمات والبسمات وغير ذلك مما يعبر عن المحبة يوجد للناس، لكن كيف تعبر لربك سبحانه وتعالى عن المحبة له؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إنما تعبر لربك عن المحبة بأن تعلم أنه يستحق العبادة وحده، وأن تحاول صرف هذه العبادة كلها له، وبالتالي ستحب كل من يتقن هذه العبادة، فتحب جبريل وميكائيل لأنهما يعبدان الله حق العبادة التي أنت عاجز عنها، وتحب مواصلة أعمارهما لأنها كلها عبادة لله، وهكذا في الخلائق كلها. فكل من يسجد لله ويعبده أو يشكره أو يذكره أنت محب له، لا لذاته بل لأنه يقوم بأمر أنت مقتنع بأنه الذي خلق من أجله هذا الكون. ومن هنا ستجد نفسك مفطورة على المحبة، يتجلى هذا الحب حتى في الخلائق الأخرى لأنها جميعا تسجد لله وتعبده بالتسبيح، فسجودها لله كما قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، في الآية الأخرى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فالجميع يسجد لله حتى الظلال وظلالهم بالغدو والآصال. وكذلك التسبيح كما في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك في آية النور كل قد علم صلاته وتسبيحه، فالجميع مصل مسبح، قد علم الله صلاته وتسبيحه أو علم هو صلاة نفسه وتسبيح نفسه من حيث لا نشعر نحن، وبذلك يكون السعي لتحقيق هذه العبادة شغلك الشاغلة، ويكون أهم شيء لديك، فكل ما يصرف شيئا من العبادة عن الله منقوص لديك، وكل ما يحقق هذه العبادة ويزيد فيها محبوب لديك. وهذه فائدة من فوائد علم السلوك. الفائدة الثالثة أن الإنسان مؤتمن أمانات عظيمة جدا وسيسأل عنها، والسؤال عنها ليس في الجملة، فأنت يمكن أن يحاسبك أي مسؤول محاسبة في الجملة، ستجد من الأعذار والأقوال ما تخرج به عن العهدة، لكن يوم القيامة تزول فيه الأعذار كلها، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، كل الأعذار ستذهب، والموازين توضع بالقسط فتوزن فيها الأعمال بمقاييس الذر، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فليس لديك مجال للاعتذار، واللسان الذي يزخرف ويأتي بالأقوال سيختم عليه، يطبع على الألسنة وتتكلم الجوارح، وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والموازين هذه الشيء اليسير جدا الذي لا يباليه الإنسان ولا يعقد له أن يتباليه يكون بمثابة صلاح آخرته كلها أو فسادها. كلمة واحدة من الرجل لا يتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم، ويتكلم بالكلمة الواحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات العلى من الجنة. الكلمة الواحدة كيف بمقاييس ما سوى ذلك في أعمارنا في السنوات الطوال التي تمضي، ماذا حصل فيها وقد لفت أوراقها وطويت وختم عليها وتعرض يوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، يوم تبلى السرائر. فأنت محتاج يا أخي لما يعينك على أن تجسد خشيتك من ذلك الموقف في حياتك وسيرتك، وهذا ما لا يمكن أن يتم ما دمت عائشا مع هذه الدنيا المنحرفة الزائلة، لأنها ضرة الآخرة وضدها، الدنيا ضرة الآخرة، وأنت تعلم أن المصير ليس إلى الدنيا إنما هو إلى الآخرة، فلا يمكن أن تؤثر هذه الضرة الفانية على ضرتها الخالدة الباقية، ولا يمكنك ذلك إلا بتقويم سلوكك تقويما دقيقا، ومحاسبة نفسك محاسبة دقيقة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وهذا لا يمكن أن يتم ما دمت تجهل هذا العلم وتجهل أيضا حاجتك إليه. كذلك من الفوائد المهمة أنك يا أخي مما يزيد ثقل كفة حسناتك تأثيرك في الآخرين، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقد جئت منك على أهلك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فكيف تستطيع التأثير فيهم وكيف تستطيع تقويم سلوكهم؟ هل أنت مسؤول فقط عن أبدانهم؟ فإذا شكوا أو تألموا من أي شيء ذهبت بهم إلى المستشفيات وحاولت العلاج، أو أنت مسؤول أيضا عن تقويم سلوكهم وشخصياتهم؟ إذا كنت توقن بأنك مسؤول عن ذلك كله فاعلم أنك لا تستطيع تقويمه إلا بمعرفة قواعد السلوك. إذن هذه بعض فوائد هذا العلم المهمة. يضاف إليها أنه أيضا أصبح ثقافة من الثقافات الإسلامية التي حشدت المكتبات وملأتها، ولا ينبغي لمن يشتغل بالدعوة ولمن ينتسب للعلم أن يكون جاهلا بما ألف فيهم آلاف الكتب، فهذا نقص كبير في الشخصية، ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التبان. أيضا فقد حصل فيه كثير من الانزلاق والانحراف، وإذا لم تعرف ذلك الانزلاق والانحراف ولم تعرف سببه ومواقعه فإنك عرضة للوقوع فيه. كل هذا يدعوك يا أخي لدراسة هذا العلم والعناية بقواعده. أما مسائل هذا العلم فحدث لا حرج، وهي الباب الكبير والبحر العباب، ولا نستطيع الإيفاءها حقها ولا الإتيان على جميعها، ولكننا نذكر بعض الأمور المهمة منها. فأول ذلك ما يتعلق ببدايات الهدايات، وهذه تسمى اليقظة كما يسميها الصوفية، وهي النقطة الأولى لدى الإنسان عندما يستشعر أنه الآن كله بمهمة. وهذه اليقظة كان لازم أن تكون مع بداية التكليف، أول ما كلف الإنسان وبدأ الملكان يكتبان عن يمينه وشماله، يعني لازم أن يبدأ الآن من تلك اللحظة مراقبة سلوكه ومحاسبة نفسه. ولكن الواقع أنه يحيط به خمس جبهات مفتوحة، هي أول جبهة الشيطان الذي هو العدو الأول، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه الآية تضمنت أمرا وخبرا، فالأمر حقه التصديق والخبر حقه التطبيق، وكثير من الناس يصدق الخبر لكن قليلا منهم من يطبق الأمر. إن الشيطان لكم عدو يعرفها الناس جميعا، لكن فاتخذوها عدوا، من يطبقها من الناس؟ القليل القليل. وعداوتك للشيطان أيضا تقتضي منك محاولة نقص جنده، فإذا كنت عدوا لقائد له جيوش ولم تنقص جيوشه ولم تأخذ منه أي فرد من أفراده، هل اتخذته عدوا؟ لم تتخذه عدوا، إنما تحقق ذلك بنقص جنوده. ونقص الجنود نقص جنود إبليس بالدعوة، فكلما أثرت في شخص وهداه الله بك فقد عاديت إبليس حين نقص جنوده بواحد، وهكذا. الجبهة الثانية جبهة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهذه الجبهة خطرها قربها، فالنفس لها حظوظ مخفية، فهي تسعى لأخذ كل حقوقها والزيادة عليها، وتسعى أيضا للتملص والتخلص من حقوق الآخرين ونقصها ما استطاعت. ويشعر الإنسان بأبهة وعظمة وكبرياء، وأن له مكانة لا ينبغي أن تخدش ولا أن تجرح ولا أن يصل إليها حتى الوهم وحتى الاحتمالات. وهذا كله من الزيف والباطل والانتفاخ الذي هو ورم. أعيدها نظراتي منك صادقة أن تحسب الشحم فيما شحمه ورمه. العدو الثالث الأهل والأموال والأولاد، نعم الله التي أنعم بها عليه، فهي إما أن تتخذ في شكرها لله، وإما أن تكون عدوا تحاسب عليها. والناس في النعم أربعة أقسام. القسم الأول هم الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، ما دام أحدهم معافى في جسمه لا يشكو سرطانا في المخ ولا في الكبد ولا في الدم، ولا يشكو أي ألم في أي مكان من جسمه، لا يشعر بهذه النعمة. فإذا أصيب وزالت هذه النعمة تذكر ما كان فيه من النعمة ولا تنفعه لأنها قد ذهبت. النوع الثاني الذين يذكرون النعمة، يعرفون النعمة بوجودها ولكنهم لا يعرفون من أين أتت فيمكرونها، يظنون أنهم يستحقون هذا لأنفسهم، وأن الذي ما جعله لا يصاب بالسرطان أن لديه حمية ولديه علاج ولديه عناية بكذا، وأن الذي جعله لا يصاب بالمرض الفلاني كذا وكذا من الأسباب. وهذا غاية في الضلال والابتعاد عن الحق، وهو حال قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من قوة وأكثر جمعا. وقد قال الله تعالى في وصف المشركين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. النوع الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها ويعرفون من أين أتت وأنها من عند الله، لكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، يتمتعون بالنعم، الصحة التي آتاهم الله، وما آتاهم من القوى العقلية والبدنية والشخصية، يصرفونها فقط في التلذذ والملذات والشهوات دون أن يصرفوها في شكرها. هؤلاء هم أكثر الناس. وقد حذر الله من هذا الحال فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى في السورة التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وبين أن الأعراب اغتروا بهذه النعم فقال: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فالمشتغلون بالنعم عن شكرها هم أكثر عباد الله. القسم الرابع هم الذين يعرفون نعمة بوجودها ويعرفون من أين أتت وأنها من عند الله، ولا ينشغلون بالنعم عن شكرها بل يصرفون كل النعم في الشكر، وهم أقل عباد الله وقليل من عبادي الشكور. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على صرف النعمة في الشكر بأساليب عجيبة جدا. جاء يوما إلى سعد بن أبي وقاص يعوده في مرضه فقال: اللهم ارفع عبدك هذا يكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. لاحظوا هذا الأسلوب العجيب في وقت الدعاء، وقت زوال نعمة من النعم وهي العافية والصحة، دعا برجوع هذه النعمة وبين حكمة ذلك: يكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. فنحن الآن قبل أن نصاب كثير منا لا يدري لماذا يرغب في الصحة، لماذا يرغب في طول العمر، لماذا يرغب في المال والأولاد والأهل، لا يدري الإنسان لماذا وجد الرغبة في نفسه واستمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع ذلك فهذه النعم كلها لها أجال محددة، كما أن العمر له أجل محدد، كل نعمة لها أجل محدد. الوظائف التي يشغلها الإنسان لها أجل محدد، وجلوسه في كرسي الوظيفة كجلوسه على كرسي الحلاق، سيحرق رأسه ويقوم ويترك مكانه لغيره. مثل ما نشغل نحن الآن هذه الدور والأرض، شغلها آباؤنا من قبلنا وآباؤهم إلى عهد نوح إلى سابقين الأولين في الأرض، وسنتركها لمن يأتي وراءنا. فنحن مؤتمنون عليها في مدة محصورة محدودة لن نتجاوزها قطعا، ومسؤولون عن تلك المدة. العدو الرابع إخوان السوء، فإن للشيطان جنودا من البشر. والإنسان الذين يخالهم ويخالطهم ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء، وأخ كالدواء، وأخ كالداء. فالأخ الذي كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا، هو محتاج إليه في كل أوقاته، إما أن يضمأ وإما أن يجوع فهو محتاج إليه، وهذا الأخ هو الذي يعينه على أمور الدين، يذكره إذا غفل، يعينه إذا ذكر، يساعده في أمر الدين. هذا لا يستغني عنه أبدا، فحاجته إليه كحاجته إلى غيره.